محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداهم الله به إلى الحق، فهم يدعون له صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ومنه الصلاة على الجنازة، يعني الدعاء لها، صل عليهم يدعو لهم، صل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم. الصلاة من المخلوق دعاء، مشروع أن نصلي ونسلم عليه كما قال جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المطلوب، اللهم صل وسلم على محمد. الصلاة عرفناها، السلام، السلام معناه السلامة من الآفات والمحاذير، سلمه من كل مكروه ومن كل محذور، هذا معنى السلام. وكذلك السلام بمعنى التحية، بمعنى التحية. ومن حقه ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب، صلوا ويسلموا عليه في الخطب، ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة التشهد الأخير، اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الصلاة، وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. والفائدة راجعة إليك، الفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع إليك، قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر، الفائدة راجعة إليك وثوابها يرجع إليك، فلا تحرم نفسك من ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، والإكثار من ذلك، إكثار من الصلاة عليه، صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة في أي مكان. فلا يشترط أنك تروح عند القبر وتصلي وتسلم عليه هناك، بل صلي وسلم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فتصلي وتسلم عليه في أي مكان. نعم. ثم
الصلاة والسلام سرمدا،
سرمدا يعني دائما وأبدا، نعم لا تنقطع. نعم.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى،
على النبي المصطفى. النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو نبي بالهمز بمعنى مخبر. ويجوز أن يكون النبي من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون بدون همز النبي بالياء على أنه من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبوة وهي الارتفاع. وأما إذا أريد النبي من المخبر فيكون بالهمز النبي، ولهذا يقرأ بعض القراءات النبي بالهمز. والنبي هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع. هو رجل حر أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا فرق ما بين النبي والرسول. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولا نبي، فدل على الفرق بين النبي والرسول، لأنه عطف النبي على الرسول، والعطف للمغايرة. فالنبي يوحى أو يبعث بشريعة مستقلة، النبي يبعث بشريعة مستقلة، كشريعة التوراة لموسى، شريعة الإنجيل لعيسى، شريعة الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو يبعث بشرع من قبله، النبي يبعث بشرع من قبله، ولا يبعث بشريعة مستقلة. وقد يوحى إليه وحي خاص، لكن هو تابع لما قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل، فإنهم تابعون لموسى عليه السلام، وأمروا باتباع التوراة، ولم ينزل عليهم كتب، ما أنزل عليهم كتب، بل كتابهم هو التوراة المنزلة على رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق ما بين الرسول والنبي. نعم.
على النبي المصطفى كان،
وإذا أطلق النبي يراد به الرسول، إذا أطلق النبي يراد به الرسول، فبين الرسول والنبي عموم وخصوص. نعم. فكل رسول، يقولون كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، بينهما عموم وخصوص. نعم.
على النبي المصطفى كنز الهدى.
المصطفى يعني المختار، لأن الله اختاره، الله اختاره من معدن طيب، من أشرف المعادن، من بني هاشم، اختاره من العرب، اختاره من العرب ومن قريش ومن بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. هذا معنى المصطفى أي المختار، اصطفاه من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى العرب من بين الأمم، فخصهم الله بهذا الرسول، بهذه الشريعة. هذا معنى المصطفى. الله يصطفي من الملائكة، يعني يختار، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسالة اصطفى من الله عز وجل، الله هو الذي يختار لها من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليست النبوة اكتساب تسبه الإنسان يتعبد ويتعلم، لا، ما ليست اكتساب، وإنما اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله جل وعلا: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. يقولون نحن مثله، حنا بشر وهو بشر، فلماذا يكون هو رسول وحنا ما نكون رسل؟ وهذا من المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما كل بشر يصلح للرسالة، والله جل وعلا هو الذي يختار للرسالة، فهو المصطفى يعني المختار. نعم.
على النبي المصطفى،
ما كان صلى الله عليه وسلم يدري أنه سيكون رسولا ولا نبيا، ما كان يدري عن ذلك ولا تطلع إليه عليه الصلاة والسلام حتى اختاره الله عز وجل. نعم.
على النبي المصطفى كنز الهدى.
كنز الهدى، الكنز هو الشيء الثمين، كنز هو الشيء الثمين، فهو كنز، كنز يعني الذهب والفضة؟ لا، كنز الهدى. الهدى أعز شيء، أعز من الذهب والفضة وأعز من كل شيء. والهدى هو البيان، لأنه صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يبين ويرشد، لأن الهداية على قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول هذه بيد الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه الهداية، بينما أثبتها له في آية أخرى. فنقول فرق بين الهدايتين: الهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية عن الرسول إنك لا تهدي من أحببت فهي هداية التوفيق والقبول، هداية القلب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى.
كنز الهدى أي معدن الهدى عليه الصلاة والسلام، فمصدر الهدى كله من رسالته صلى الله عليه وسلم، فيها الهداية للبشر، فيها الهداية للبشر. فمن ابتغى الهدى، من ابتغى الهدى من غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الصوفية وغلاة الصوفية، هذا ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام. لا هداية إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا أستغني عن الرسول وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول، هذا كافر بالله عز وجل. نعم.
وآله وصحبه الأبرار.
وآله وصحبه، الآل أصله الأهل، سهلت الهمزة وصارت آل. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام، ويراد بهم أتباعه، يراد بهم أتباعه. والمراد هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من غيره، يقال لهم آل الرسول، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباع فرعون، فالآل يطلق على الأتباع ويطلق على القرابة. ففي باب الزكاة يراد بآل محمد قرابته، لا تحل لهم الزكاة، إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقول الشاعر: آل النبي أصحاب ملته، آل النبي أصحاب، آل النبي أتباع ملته من عرب ومن عجم. نعم.
وآله وصحبه الأبرار.
صحبه جمع صاحب يعني صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه ولو لم يره، كالأعمى مثلا، الأعمى لقيه ولم يره، فليس من شرط لقياه الرؤية، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد لقيه ولو لم يره كالأعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بهذا الشرط. أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس صحابيا، لأن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به فليسوا صحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لو ارتد، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد لا يكون صحابيا، فلا بد من هذه الشروط، أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج بذلك من آمن بالنبي في وقته ولم يلقه، كالنجاشي رحمه الله، النجاشي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلقه، فليس صحابيا وإنما هو تابعي. وكذلك يكون مع لقياه للنبي مؤمنا به، فلو لم يؤمن به لم يكن صحابيا كالمشركين والكفار. وكذلك لو لقيه مؤمنا به لكن ارتد عن دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا، تبطل الصحبة بالردة، كما تبطل الأعمال كلها بالردة، لئن أشركت ليحبطن عملك من الصحبة وغيرها وصحبه. نعم. ترانا ما نسمح يوزع نشرات ولا أشرطة في المسجد، ما نسمح بهذا، ممنوع، تنبهوا لذلك. نعم.
وآله وصحبه الأبرار.
بقيت هذه الكلمة، الأبرار جمع بر، والبر مأخوذ من البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، الأبرار يعني المتصفين بالبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتصفوا بالبر وهو جميع الأعمال الصالحة والخير. نعم.
معادن التقوى مع الأسرار.
معادن التقوى، المعادن جمع معدن وهو منبع الشيء وأصل الشيء، فالمعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، من العدن وهو يقال عدن بالمكان إذا أقام به، فالمعدن هو الشيء الذي توجد فيه الأشياء النفيسة من الذهب والفضة والحديد والرصاص والماء وغير ذلك، الله جعل المعادن في الأرض مقيمة في الأرض. نعم. فالصحابة معادن الأسرار يعني معادن الخير ومنبع الخير، وهم أفضل هذه الأمة. نعم.
وبعد فاعلم أن كل أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة أعرض ما تيسر منها على فضيلتكم. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الفترة من يدعو إلى حرية العقيدة لأجل تعايش الحياة، ويستدل لهذا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وبقوله سبحانه: أفأنت تكره الناس الآية، فما حكم هذه الدعوة وما حكم القيام في نشرها للأمة؟
هذا تكلمنا عنه في أول الجلسة، وقلنا إن هناك من ينكر العقيدة وينكر ويقول يكفي تسمي باسم الإسلام ولا ميزة للناس الذين يتسمون بالإسلام، لا فرق بين موحد ومشرك، ولا فرق بين السني ومبتدع، ولا فرق بين السني ورافضي، ولا فرق بين من ينتسبون إلى الإسلام مهما كانت نحلهم. هذا مذهب باطل وكلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا لا بد منه، وهذه دعوة باطلة. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، كما سمعتم أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. فنحن لا نجاهد الناس وندعوهم لإكراههم على الدين، لأن دخول الإيمان في القلب هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن مأمورون بالجهاد، مأمورون بالدعوة. وأما هداية الناس وإدخال الإيمان في قلوبهم فهذا لا نملكه، إنما يملكه الله جل وعلا. نعم، لا إكراه في الدين. مش باقي السؤال؟
أفأنت تكره الناس،
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم، هذا مثل قوله لا إكراه في الدين. الرسول لا يملك إنه يجعل الإيمان في القلوب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لكن مأمور بالدعوة عليه الصلاة والسلام، مأمور بالجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الاسم والصفة في حق الله تعالى؟
الاسم ما يدعى به سبحانه وتعالى وما يدل على ذاته سبحانه وتعالى، وأما الصفة فهي مضمون ذلك الاسم، مضمونه وما يدل عليه. فالأصل الاسم، والصفة فرع عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: القديم أليس ورد في حديث أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، فلماذا يخبر عن الله بذلك؟
سلطانه القديم، سلطانه، ما قال الله القديم، قال سلطانه، هذا وصف للسلطان. نعم، وملك الله جل وعلا. مع الحديث فيه مقال أيضا، الحديث فيه مقال، لكن الوصف ليس لله وإنما هو لسلطانه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الباقي من صفات الله أم من أسمائه، أم هو باقي في باب الأخبار؟
الباقي من أسمائه، والبقاء صفته. الباقي اسمه والبقاء صفته سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكر عنكم تحريم البطاقة الهاتفية مسبوقة الدفع المسومات بسوى، فإن كان هذا ثابتا عنكم فما علة التحريم؟
نعم، أنا أقول إنها لا تجوز، لأنها محددة، إذا مضت المدة وأنت ما استعملتها تضيع عليك، يروح مالك. هذا من باب الإجارة، هم أجروك الهاتف تكلم به، والإجارة لا تحدد، الإجارة لا تحدد. الإجارة التي تحدد هي الإجارة على العين، أما الإجارة على الاستعمال هذه لا تحدد. فهم أخذوا مالك، فلك أن تنتفع حتى تستنفد هذه الأجرة. لأي شيء يستحلون مالك؟ الإجرة الخاصة العامة لا يجمع فيها بين المدة وبين الإجارة، بل تكون مطلقة. فأنت لو جيت عند غسال وعطيته ثيابك الثوب بريال وقلت له بشرط انك تغسله خلال 3 أيام او تخيط ثوبي خلال 3 أيام، فان خطته بعد 3 او غسلته بعد 3 فليس لك شيء، نقول هذا باطل، هذا باطل. الإجارة العامة ما تحدد. نعم، الأجير الخاص هو الذي يحدد، يشتغل عندك يوم يومين يبني لك. أما أجرة عامة واحد جالس يخيط الثياب أو يغسل الثياب فهذه لا تحدد مدتها. نعم. لأن المطلوب هو العمل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما
يعني
رأيك؟
مثلا لو اغسله عقب 3 أيام وانت محدد له 3 أيام لو اغسله أو خاطه يروح عمله؟ ما يروح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في قولهم عن الشخص الواحد أنه الإمام الأوحد؟
لا بأس بذلك، يعني أنه متميز عن غيره، متميز الأوحد يعني متميز عن غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل الله موجود؟ أو كيف نقول أن الله موجود مع قولنا أن كل موجود فإن له موجد؟
الوجود عرفتم أنه على قسمين، وجود واجب وهو وجود الله جل وعلا، ووجود جائز وهو وجود المخلوقات، وجود المخلوقات. نعم. فالمخلوقات وجودها وجود جواز أو وجود. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما قولكم في من يقول شاءت قدرة الله أو يقول شاءت الأقدار؟
لا يجوز هذا، ما يجوز إسناد الفعل إلى الصفة. يقال شاء الله أو قدر الله، أما أنه يقال شاءت إرادة الله هذا التعبير غير صحيح، لأن معناها كأن الصفة صارت غير الله جل وعلا، شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم جعل القباب في أسطح المساجد؟ وما المراد بالنهي عنه؟ يقول عفى الله عنك، ما حكم جعل القباب في أسطح المساجد؟
القباب؟
القباب
يا أخي هذا فن معماري ما في بأس، وقد يكون من مصلحة المسجد أنه يجعل على شكل مقبب، لأن هذا أبرد، أحسن للبرودة، أو أصفى للصوت. هذه مسألة فنية ما فيها شيء، ما فيها شيء جعل القباب في المساجد. الممنوع جعل القباب على القبور، فالبناء على القبور محرم ولو لم يجعل عليها قباب، لكن لما كان من عادتهم يجعلون عليها قباب صار الناس يحذرون من هذا، بناء القباب على القبور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ذكرتم أنواع الوجود وهي 3، واجب وممتنع وجائز، والمراد أن تذكر لنا أمثلة على ذلك.
الواجب وجود الله جل وعلا، والممتنع وجود شريك لله عز وجل هذا ممتنع، أو وجود شبيه لله عز وجل هذا ممتنع، والجائز وجود المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة مع وجود النقود في الثوب أو البطاقات أو الأشياء التي فيها صور؟ وإذا كان جائز هل يستحب إبعاد هذه الأشياء أثناء الصلاة؟
إذا جعلتها في جيبك وأخفيتها فلا حرج في ذلك لأجل الضرورة. إن كانت بتضع الفلوس على باب المسجد لما تطلع مع النعال هذا إليك، لكنها تؤخذ. ما ينبغي هذا التشدد وهذا، هذه الضرورات إذا احتاج إليها الإنسان تغتفر، لكن يخفيها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال أورد سائله أنه مشكل عليه، وهو قوله هل مذهب السلف الصالح في نصوص الصفات أنهم إذا أشكلت عليهم النصوص يفوضون المعنى، أم يقولون إن للمعاني حقيقة والله أعلم بكيفية الصفة؟
يطلبون معناها أو يفوضونه ويسكتون، بل يطلبون معناها ويطالعون في الكتب ويسألون أهل العلم، ولا يفوضون يبقون، لأن معناها واضح ويعرفها أهل العلم وهو موجود في الكتب أتبحث عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل هذه العبارة صحيحة أن القرآن الكريم ظاهرة كونية مثل الأرض والسماوات؟
لكلام باطل، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقوله ظاهرة كونية هذا يعطي أنه مخلوق مثل ظواهر المخلوقات السماوات والأرض، هذا كلام الجهمية، هذا من كلام الجهمية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أنكر بعض أهل العلم في قول من عرف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، وذكر ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه المعروف في كتاب النبوات. فما هو التحقيق؟ يقول: أنكر بعض أهل العلم في قول من عرف النبي أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وذكر ذلك.
لا، هذا صحيح، والذي ينكر هذا جاهل. وشيخ الإسلام لم ينكر هذا في كتاب النبوات، بل هو ذكر هذا في كتاب النبوات، ذكر الفرق بين النبي والرسول، لكن هذا يدل على أن السائل لم يقرأ كتاب النبوات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة أم من التابعين؟
لا يعد من الصحابة، وإن كان في عصر التابعين يعد من التابعين، وإن كان بعد عصر التابعين يعد من أتباع التابعين، أو من القرون المفضلة، أو ممن جاء بعد القرون المفضلة. أما الصحبة فلا تثبت إلا لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدتي جزاها الله خيرا محافظة على الصلاة في أوقاتها، وتحب الخير لأولادها وللمحتاجين، وأنا أحبها وأتمنى لها كل خير، ولكنها لا تحسن ما تقول في الركوع والسجود والتشهد، وعندها لحن في الفاتحة يبطل المعنى، وهي تحفظ شيئا من الشعر والحكم، وتقول: أنا لا أعرف، ويكفي أن المشايخ يقولون: من لا يعرف يكفيه التسبيح، وأولادها ليس لديهم مانع في تعليمه، آمل منكم حثها على ذلك وحثنا على ما ينفعها.
نعم، إن كانت تقبل التعليم وتستفيد تفهم إذا علمت، يجب عليكم تعليمها، ولا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن تتعلم الفاتحة على الأقل، الفاتحة لا بد منها، ولا تصح صلاتها إلا بها. أما إذا كانت لا تقبل التعليم، بمعنى إن ما تفهم التعليم، ولو علمت ما تفهم ولا تدرك، هذه تصلي على حسب حالها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من قراءة كتاب بعد فرض من الفروض قال: والله الموفق بفتح الفاء، فهل هذا القول صحيح؟
ما أظن هنا إمام يقول الكلام الموفق، الله الموفق، إن كان يقولها بعض الناس فإنه ينبه على هذا، إن هذا خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم آمن، هل يطلق عليه صحابي؟
خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنه تبطل صحبته ولو تاب قبل الموت كما عند الحنابلة وغيره، قول الثاني أنه إذا تاب قبل أن يموت رجعت إليه الصحبة كما هو قول الشافعية. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قولي العلماء. ويستدلون بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فعلق سبحان حبوط الأعمال على أنه يرتد ويموت وهو كافر، فدل على أنه لو ارتد وتاب ومات وهو مسلم رجعت إليه الصحبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا تاب قبل أن يموت رجع إليه فضل الصحبة. نعم.
ويسأل سلمك الله في بقية سؤاله أنه إذا حبط عمله هل يحبط، هل إذا رجع بعد التوبة يحبط عمله ما كان قبل الردة؟
هذا ما ذكرنا على الخلاف، أنه يبدأ من جديد وأعماله السابقة تحبط، والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تبطل، إذا تاب إلى الله ترجع إليه أعماله الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول: فيمت وهو كافر، دل على أنه لو مات وهو مسلم تائب فإنها لا تحبط أعماله السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يمدح الله ويثني عليه بقوله كتبت لك البقاء ما دمت حيا قديما باقيا فالكل فاني؟
هذه ثرثرة لا أصل لها، والمتكلم بهذا يظهر أنه جاهل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بصفات الله مثل أن يقال وعظمة الله ويد الله؟
نعم، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه، لا بأس بذلك، وحياة الله وقدرة الله ووجه الله لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: لقد كثر في هذه الأيام القائلون بهذه المقولة وحدة الصف لا وحدة العقيدة، يقولونها في مواجهة العدو الأكبر من اليهود وغيره، فهل هذا القول صحيح؟
هذا تناقض، لأنه لا يمكن يتحد الصف إلا إذا اتحدت العقيدة، أما مع اختلاف العقيدة فلا يتوحد الصف، هذا محال. قال الله سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فبدون العقيدة وبدون لا إله إلا الله لا يمكن أن تتوحد الصفوف. ولا إله إلا الله ليس المراد أنهم يقولون لا إله إلا الله مجرد لفظ، ولكن يقولونها ويعملون بمقتضاها، فيخلصون العبادة لله عز وجل، يتركون الشرك ويتبعون الكتاب والسنة. ما يمكن أن تتوحد الصفوف إلا إذا توحدت العقيدة، أما إذا اختلت العقيدة فالصفوف تتناقض وتختلف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة المشتملة على حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، دخل في الموضوع الذي من أجله نظم هذه الأرجوزة، فقال: وبعد هذه كلمة مقطوعة عن الإضافة، وأصلها بعد ذلك أي بعد ما تقدم، فحذف المضاف إليه وبني المضاف على الضم من غير تنوين. وبعد، نعم، وبعد.
وبعد فاعلم أن كل العلم،
وبعد فاعلم، كلمة فاعلم هذه كلمة يؤتى بها للاهتمام بما سيلقى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الكلمة اعلم واعلموا يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال. نعم.
وبعد فاعلم أن كل العلم،
نعم،
كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي.
أن كل العلم كالفرع للتوحيد، نعم، التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع عليه. فالتوحيد هو الأصل، وغيره من العلوم الشرعية فرع عليه، والأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل، الأصل ما يبنى عليه غيره. فالعلم مبني على التوحيد، ولذلك جاء الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه هو الأصل. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أول ما يذكر حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. والتوحيد مأخوذ من وحد، إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا. والمراد به هنا إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة. وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كخلق السماوات والأرض وتدبير الكون وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، فإفراده بذلك يسمى توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراده تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه خاصة دون غيره، ولا يجعل منها شيء لغير الله عز وجل، جميع العبادة لله. كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعها لهم، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية، لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك، وتكون بالقلب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد صلة الأرحام وغير ذلك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة، الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلب، كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع توحيد الثلاثة.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.